بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمواصلة للباب السادس من كتاب الفقه الميسر من كتاب الحج منه، وهو الباب الذي تكلم فيه على مسائل الأضحية، وكان آخر ما أخذناه في الدرس الماضي ما يجوز أو ما تجزئ الشاة في الأضحية وكذا الإبل والبقر. ومضى معنا في الدرس الماضي أن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه جماهير العلماء، أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، عن الرجل وعن أهل بيته، وأما الإبل والبقر فعلى الصحيح أنها تجزئ للسبعة، أي يجوز أن يشترك فيها سبعة في الإبل كما يجوز أن يشترك سبعة في البقر، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم وغيره. وذكرنا في الدرس الماضي فائدة عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذكرنا كذلك أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه الفائدة، وهي أن مسألة الشرك أي اشتراك السبعة في البقرة الواحدة أو في الإبل الواحد لا يشترط فيه، أي في هذا الاشتراك، اتحاد النية، بل يجوز أن تكون النية مختلفة مفترقة، فبعضهم مثلا ينوي أضحية وآخر ينوي هديا، أو واحد ينوي أضحية وآخر ينوي مثلا تطوعا، أو أحدهم ينوي أضحية والآخر يذبح لأجل اللحم أو ما شابه ذلك. فكما تقدم ذكره أن هذا أو أن النيات لا تؤثر، أن النيات لا تؤثر كما ذكر هذان الإمامان رحمهم الله تعالى. وهذا القول الذي ذكر فيما مضى معنا هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء. وذكر يعني وبه قال كذلك الإمام أحمد وداود وغيرهما من أهل العلم، إلا أن داود رحمه الله تعالى الظاهر يقول يعني يجوز الاشتراك في التطوع دون الواجب، في التطوع دون الواجب، بمعنى أنه إذا كانت الأضحية تطوعا جاز عدم الاتفاق في النية، أو كان الهدي كذلك تطوعا جاز عدم الاتفاق في النية، أما إذا كانت فرضا فإنها يجب أن تتفق النية، يجب أن تتفق النية. وبه كذلك قال بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أي قالوا بنحو قول داود الظاهري، على أن داود الظاهري كما مر معنا هو مع غيره من العلماء يقولون باستحباب الأضحية، وأن من السنن المؤكدة. وقال أبو حنيفة إن كانوا كلهم متفرقين جاز. وقال مالك لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة، كما تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى الشرك أصلا لا في البقر ولا في الإبل والغنم كغيره من الأئمة. وما ذكر معنا فيما مضى هو قول جمهور، هو الذي دلت عليه إطلاقات الأحاديث وعمومات الأحاديث، ومن قيد بقيد أو خصص بشيء من المخصصات فعليه الدليل ولا دليل. هذا كتتم للمسألة الماضية أو التي مضت معنا في الدرس السابق. وكذلك من المسائل المتعلقة فيما مضى بالنسبة لبهيمة الأنعام. يذكر العلماء رحمهم الله تعالى هاهنا كذلك مسألة وهي: ما هو الأفضل في الأضحية؟ ذهب الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم الشرك في الإبل، ثم الشرك في البقر. ومعنى الشرك في الإبل والشرك في البقر أي الاشتراك، أن يشترك السبعة فما دون في الإبل الواحدة أو في البقرة الواحدة. هذا القول ذهب إليه الجمهور، لكن كما ترون هذا باعتبار أن إنسان مثلا ما هو الأفضل له، أن يضحي بإبل أو أن يضحي ببقرة، يعني بناقة، أو أن يضحي بكبشل. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون، جمهور العلماء يقولون الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم الشرك في الإبل، ثم الشرك في البقر. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية وبعض أهل العلم إلى أن الكبش في الأضحية أفضل، ثم البقرة، ثم الناقة. وعلل ذلك بأمرين، علل أصحابه ذلك بأمرين. الأمر الأول بأن الكبش هو الذي كان يضحي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يعدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، فدل استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالتضحية في أو بالكبش على أن الكبش أفضل، وأيضا الدليل الثاني الذي استدل به من ذهب إلى هذا القول، قالوا أيضا بأن الله جل وعلا فدى الذبيح إسماعيل عليه السلام بكبش سمين، ولو كان ثم فداء أفضل منه لفداه الله جل وعلا به. هذان دليلان ومعهما تعليلان على هذا القول، وأن الأفضل في الأضحية الكبش. واستدل الجمهور على أفضلية الإبل ثم البقر ثم الغنم إلى آخر ما ذكر بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في شأن الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الحديث، فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أفضلية هذه الأمور، وبدأ بالإبل فدل على أن الإبل أفضل، ثم البقر، ثم الغنم. والأمر الثاني، قالوا بأن الإبل أغلى ثمنا وأعظم لحما وأكثر نفعا، فكلما كان الفداء بهذه الأوصاف وكلما كانت الأضحية بهذه الأوصاف كلما كانت أفضل وكلما كانت أجل، ثم البقر، ثم الغنم. قال: وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أو ضحى بالكبش دون هذه الأشياء، فيحمل على أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضحى بها لأنها الأرفق لأمته، لأن الأرفق بأمته، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ضحى بالإبل واستمر على ذلك أو ضحى بالبقر أو ما شابه ذلك لكان فيه شيء من الحرج على الأمة، ولا حاول الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم من الأمة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشق عليهم هذا الأمر بأن يضحوا بالناقة لغلاء ثمنها إلى غير ذلك. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالكباش لأجل هذا المعنى، وأيضا ضحى بالكبش كما ذكر من ذكر من العلماء لأنه أفضل الغنم، لأنه أفضل الغنم، ولأجل هذا المعنى فدي به الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا جواب الجمهور عن هذه المسألة. فالأظهر والأرجح والله أعلى وأعلم أن الأفضل في الأضحية أولا الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم الشرك في الإبل، ثم الشرك في البقر. إذا قال قائل فأيهما أفضل، أن يشترك مجموعة يعني أقل من السبعة مثلا في الإبل الواحدة أو أن يذبح شاة، أيهما أفضل؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشاة أفضل، أن يذبح كل إنسان شاة أفضل من أن يشترك في الناقة الواحدة أو في البقرة الواحدة، وذلك أنه كلما كثرت الدماء كلما كان هذا الأمر محبوبا إلى الله جل وعلا، كلما كثرت إراقة الدماء بالذبح والتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح كلما كان ذلك أفضل وأجل عند الله جل وعلا، والله أعلى وأعلم. المسألة الثالثة، الشروط المعتبرة في الأضحية. واحد، السن، أي أن تكون السن معتبرة، أن تكون السن معتبرة شرعا، فلا يجوز أن يكون دون السن المعتبر شرعا كما سيأتي معنا في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا ألف الإبل، ويشترط أن يكون قد أكمل. الظاهر هكذا الصواب. إيش عندكم في نسختكم؟ أن يكون، نعم، يعني عندنا ويشترط أن يكمل قد أكمل. من كان عنده مثل نسختنا يصحح، يقول ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين، بمعنى أكمل الخمس وشرع في السادسة. وقد ذكر من ذكر من العلماء ومن أئمة أهل اللغة أن الثاني من الإبل هو ما أكمل الخمس ودخل في الست، وقالوا سمي ثنيا لأنه في هذا العمر، أي إذا أكمل الخامسة تسقط ثناياه، أي تسقط أسنانه ويكون له أسنان أخرى فتربى له الثنية، فسمي ثنيا لأجل هذا المعنى، أي سقوط الأسنان الأولى اللبنية ويخرج له سنون أسنان أخرى، ثنايا أخرى بعد ذلك في هذا السن. فالشاهد أن الإبل سنه أو المسن منه أن يكون قد أكمل خمس سنين، والبقر قال ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين، والبقر يشترط أن يكون قد أكمل سنتين، وهو كذلك، البقر كذلك يقاله ثني إذا أكمل السنتين، والمعز ويشترط أن يكون كذلك قد أكمل سنة، أن يكمل السنة، فإذا أكمل السنة كذلك حصل له هذا المعنى أن تصعد له الثنايا ويقال له حينها ثنيا. قالوا لحديث جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فتذبحوا جذعة من الضأن. قال والمسنة من الإبل ما لها 5 سنين ومن البقر ما له 2 سنين ومن المعز ما له 1 سنة وتسمى المسنة بالثنية سمى بالثنية ويقال لها ثني يقال لها ثني. دال الضأن ويشترط فيه الجذع الضأن ويشترط فيه الجذع وهو ما أكمل 1 سنة وقيل 6 أشهر وهو الصحيح وهو الصحيح أي الصحيح في الجذع أنه ما أكمل 6 أشهر أما إذا أكمل 1 سنة فهو ثني فهو ثني وليس بجذع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فتذبحوا جذعة من الضأن ولو كان ابن سنة لقيل له ثني من الضأن لقيل له ثني من الضأن وهذا الذي عليه أهل اللغة رحمهم الله تعالى أي أن الجذع من الضأن الذي عليه كثير من أهل اللغة أن الجذع من الضأن هو ما بلغ 6 أشهر وقد جاء عن وكيع بن الجراح الإمام الفقيه رحمه الله تعالى المحدث قال هو ابن 6 أو 7 ابن 6 أشهر أو 7 أشهر فالحاصل أن الجذع أن الضأن يجزئ منه أن يكون ابن 6 أشهر فما فوق أي إذا زاد على 6 أشهر 7 8 9 10 سنة هذا من باب أولى وها هنا يعني كما يقال مسألة ذكرها الفقهاء وهي إذا بلغ الضأن 1 سنة هل يكون مجزئا أم لا يعني ابن 6 أشهر مجزئ إذا بلغ 1 سنة هل يكون مجزئا أم لا ذهب جماهير أهل العلم إلى الإجزاء بل قالوا هذا أولى إذ لو كان ابن 6 أشهر مجزئ فابن 7 يعني ابن 1 سنة من باب أولى أن يكون مجزئا وأما أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى فقال غير مجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فالضأن قال لابد أن يكون جذعا فإن كان دون الجذع فلا يجزئ وهذا قول ضعيف وجمود من أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى وغفر له فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الضأن يجزئ أقل ما يجزئ فيه ما كان ابن 6 أشهر وإذا زاد على ذلك فمن باب أولى أنه يكون مجزئا وها هنا مسألة أخرى أيضا كما يقال الشيء بالشيء يذكر وهي هل الجذع هو خاص بالضأن أم أنه عام وقبل هذا هل الجذع من الضأن مجزئ أم غير مجزئ ذهب جماهير أهل العلم إلى الإجزاء الجذع من الضأن ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه مجزئ في الأضحية وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك عن الزهري الإمام الشهير أنهما قال بأن الجذع لا يجزئ وكأنهما رحمهما الله تعالى لم يبلغهما هذه الأحاديث والله تعالى أعلى وأعلم. وفي المقابل ذهب عطاء والأوزاعي عليهم رحمة الله إلى أن الجذع يجزئ من بهيمة الأنعام مطلقا أن الجذع يجزئ في بهيمة الأنعام مطلقا، بمعنى أنه يجزئ الجذع من الإبل، والجذع من البقر، والجذع كذلك من الغنم من المعز. واستدل هؤلاء على قولهم بما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى وغيره من حديث عاصم ابن كليب قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. والحديث حسنه شيخنا العلامة مقبل الوادع رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله الجميع. فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني على أن هذا عام، وأن هذا حديث مطلق، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه. فقالوا يتناول يعني عام، يتناول في عمومه الإبل والبقر والغنم، سواء كان الظأن أو كان المعز والصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن الجذع المجزئ إنما هو من الظأن خاصة، من الظأن خاصة. يدل على هذا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المتقدم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، وهذا يدخل فيه إيش؟ الإبل والبقر والغنم. ثم قال: إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، ما قال فتذبحوا جذعة، لكن قال فتذبحوا جذعة من إيش؟ من الظأن. فهذا الحديث يخصص ويقيد ذلك الحديث الأول، هذا أمر. والأمر الثاني كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في قصة عمه أبي بردة، أو في قصة خاله أبي بردة رضي الله عنهما جميعا، حينما ذبح أضحيته قبل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة داج من المعز، إن عندي جذعة داج من المعز تعدل شاتين، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: أفأضحي بها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك، نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. الشاهد منه أن عنده جذع من إيش؟ من المعز، جذع من المعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: تجزئك أنت ولن تجزئ أحدا بعدك. فدل على أن الجذع إنما هو خاص بماذا؟ بالضأن، أما المعز فلا، أما المعز فلا، فضلا عن غيرها. وها هنا فائدة من باب كما يقال الشيء بالشيء يذكر، بمناسبة ذكر حديث البراء، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ها هنا فائدة، وهي: إذا حصل من رجل ما حصل من أبي بردة خال البراء رضي الله عنه وأرضاه، أي حصل له مثل ما حصل له تماما، كان لا يعلم الحكم، كان لا يعلم الحكم، فذبح أضحيته قبل الصلاة وهو لا يعلم الحكم جاهلا، ثم علم الحكم، فما وكان عنده داج، كان عنده جذع من المعز، فهل يجزئه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان حاله كحاله فالأظهر أنه يلحق فيه بالحكم، أنه يلحق فيه بالحكم لاشتراكهما في المعنى والعلة، لاشتراكهما في المعنى والعلة. والله تعالى أعلى وأعلم، بمعنى أنه إذا لم يجد إلا هذه الجذع من الماعز فهل له أن يضحي بها؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إذا كان حالك حاله فالأظهر أنها تجزئ عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا من باب العمل بماذا؟ بحوادث الأعيان، حادثة عين، قصة أبي بردة حادثة عين وخاصة به. وحوادث الأعيان القاعدة عند العلماء أنها لا تعمم، أنها لا تعمم، لكن من اشترك في هذه الحادثة وفاقا، اشترك يعني عمل بها، من عمل بها وفاقا دون تعمد أو قصد جاهلا أو ما شابه ذلك، فهل يلحقه بالحكم؟ يذهب أو ذهب جماعة من أهل العلم إلى الإلحاق، ذهب جماعة من أهل العلم إلى الإلحاق، وهو الذي مال أو ذهب إليه كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا دال الضان ويشترط فيه الجدع وهو ما أكمل سنة وقيل ستة أشهر، قلنا وهو الصواب لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أصابني جذع، قال ضحي به. والحديث رواه الشيخان. ولحديث عقبة بن عامر أيضا ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، بجذع من الضأن، قال رواه النسائي وقوى الحافظ بن حجر إسناده في الفتح، وكذلك صححه العلامة الألباني رحم الله الجميع. والشاهد منه ومن غيره من الأحاديث جواز التضحية بالجذع من الضأن، بالجذع من الضأن دون غيره. الأمر الثاني أي من شروط الأضحية السلامة، أي السلامة من العيوب، السلامة من العيوب. قال ويشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصا في اللحم. وهذه علة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في المعيبة من بهيمة الأنعام، أي أن السبب في ذلك نقصان لحمها، نقصان لحمها، وبعضهم يزيد إلى ذلك يقول نقصان ثمنها، وهما متلازمان، أي نقصان المال يكون نقصان اللحم يكون سببا لنقصان المال. فجعلوا كل بعضهم عمم الحكم، فجعل كل من كان فيه هذا المعنى وفي هذه العلة فإنها غير مجزئة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المعتبر في العيوب التي لا تجزئ في الأضحية هي الأربعة التي جاءت في حديث البراء، وما كان أولى منها. واختلفوا فيما كان مساويا لها وفي معناها هل يلحق بها أم لا، وقع الخلاف في ذلك. أما ما كان كما سمعتم في الأولويات فمن باب أولى أن تلحق بها، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا الإشارة إليها في ثنايا الكلام. قالوا يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصا في اللحم، فلا تجزئ العجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة، فلا تجزئ العجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. والحديث كما ذكر يعني رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكذا شيخنا العلامة الوادعي كما في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، العوراء البين عورها. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذه الأربعة العيوب لا خلاف بين العلماء في أنها تمنع الإجزاء في الأضحية، لا خلاف بين العلماء في أن هذه الأربعة العيوب تمنع الإجزاء في الأضحية. وقوله صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، قالوا: وهي التي قد انخسفت عينها، العوراء وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت، قالوا: لأنها قد ذهبت عينها، والعين عضو مستطاب، فإن كان على عينها بياض، عوراء لكن على عينها بياض ولم تذهب، أي العين باقية على ما هي عليه، قالوا جازت التضحية بها، لأن عورها ليس ببين، لأن عورها ليس ببين، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد العور بكونه بينا، العوراء البين عورها، فإذا عوراء ليس ببين عورها مجزئة، ولكنها خلاف الأولى، ولكنها خلاف الأولى، لأن الشاه أو الأضحية كلما كانت سالمة من العيوب مطلقا كانت أفضل وأكمل، وكلما كان فيها عيوب لكنها غير مؤثرة فإنها مجزئة ولكنها خلاف الأولى، مجزئة ولكنها خلاف الأولى. فالشاهد من هذا أن العورة البين عورها ما كانت عينها معيبة ظاهرة، ما كانت عينها يعني عورة وعينها معيبة وظاهر عيبها، بخلاف ما كان عورها غير ظاهر، بخلاف ما كان عورها غير ظاهر، فإنها مجزئة، فإنها مجزئة. طيب، فما كان من ما كان من أضاحي عمياء، ما كان من أضاحي عمياء، فهل يجوز التضحية بها، فهل يجوز التضحية بها أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الظاهرة، إلى أن ظاهر حديث البراء أنها ليست بمجزئة، إلى أنها غير مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعظم، فكونها عوراء وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنها غير مجزئة، فإذا كانت عمياء فمن باب أولى. لكن بعض العلماء، لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا أمرا، فقالوا: لكن إذا كانت عمياء، لكن إذا كانت عمياء وكانت تعلف، أي يعلفها أصحابها، يطعمونها، يأتون إليها بالعلف فتأكل منه، وهي سمينة، وهي ذات لحم، قالوا: فإنها مجزئة، فإنها مجزئة. لماذا؟ قالوا: لأن العلة في عدم الإجزاء هو نقصان لحمها، هو نقصان لحمها، قالوا: وهذه ليست بناقصة اللحم، هذه ليست بناقصة اللحم، بل لحمها قد يكون أعظم من غيرها التي ترعى لحصول عناية بها. وبعضهم رد هذا القول، وبعض أهل العلم رد هذا القول، أولا قالوا: أخذا بظاهر الحديث، أخذا بظاهر الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العوراء غير مجزئة، فالعمياء ماذا؟ من باب أولى، من باب أولى، هذا أمر. والأمر الثاني أنهم نظروا أيضا إلى معنى آخر، وهي من حيث القيمة، من حيث القيمة، أن العمياء قيمتها دون السليمة بكثير، وإن كان لحمها كثير. والأمر الثالث قالوا كذلك أن العمياء فيها شيء من الكلفة، وهذه الكلفة كذلك مما تنقص ثمنها. ولا شك ولا ريب أن الأسلم والأحوط والأبرى البقاء على ظاهر الحديث، وهو أنها غير مجزئة، أنها غير مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعظم، نبه بالأدنى على الأعظم، فإذا كانت العوراء غير مجزئة فالعمياء من باب أو لا، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: والمريضة البين مرضها. قالوا: فهي التي بها، يعني المريضة التي بها مرض قد يؤس من زواله، بها مرض قد يؤس من زواله، لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها، لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا، نقصا كبيرا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: البين مرضها. قالوا: وهي التي يبين أثره عليها، أي يظهر أثره عليها، أي أثر المرض يظهر أثر المرض عليها. ومفهومه أن ما لم يكن كذلك، أي ليس ظاهرا عليها أثر المرض، فالظاهر كذلك الإجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المريض البين مرضها. وبعض أهل العلم قيد المرض بنوع من الأمراض، وهو الجرب، قالوا: إذا كانت جرباء، إذا كانت الأضحية جرباء، فهو المرض الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت مريضة بمرض آخر فلا مانع من التضحية بها. قالوا: وذلك لأن الجرب هو الذي يؤثر على اللحم، ويؤثر كذلك على الثمن، يؤثر في لحمها ويؤثر في ثمنها. ورد هذا القول بأن الأصل بقاء العموم على عمومه، والمطلق على إطلاقه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم في المريضة فيبقى على ماذا؟ على عمومه. وعلى هذا ما ذكر أولا من أن كل مرض مرض ظاهر معتبر مؤثر في اللحم، وكذلك مؤثر في القيمة، فهو الذي لا يجزئ في الحديث، والله أعلى وأعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرجاء البين عرجها. العرجاء البين عرجها، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، أن المقصود بالعرج هنا ما منع العرج الظاهر التي يمنعها من اللحاق بغيرها من الغنم إلى الكلى، فيسبقنها إلى الكلى فيأكلن ذلك الكلى قبل أن تصل إليه، مما يؤثر في لحمها فيقل لحمها وكذلك يقل ثمنها. قالوا: أما إذا كان بها عرج يسير، تستطيع معه اللحاق بأخواتها، فذلك العرج غير مؤثر في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد العرج بكونه عرج بين، وهذا ليس بعرج بين، أي إذا كانت تدرك غيرها من الأغنام إلى الكلى. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعجفة التي لا تنقي. قالوا: أي التي لا مخ لها. والعجفة سيأتي تفسيرها ها هنا بإذن الله جل وعلا، يعني العجفة، قالوا: والعجفة الهزيلة، ومعنى لا تنقي أي لا مخ لها لهزالها. وقال علماء رحمهم الله تعالى: مخ لها لهزالها، ومن باب أولى لا لحم لها، لا مخ لها أي في عظامها، ومن باب أولى أنها ليست ذات لحم، إنما هي عظام، كما حال الهزيلة المعروفة، تكون كلها يظهر من شكلها أنها ليست ذات لحم، فهذه عجفاء لا تنقي، فلا تجزئ في الأضاحي. قال: ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها، وهذا كما سمعتم في خلاف بين العلماء، فقولهم كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب. أولا بالنسبة للهتماء، منهم من عرف الهتماء بما ذكر هاهنا، أنها التي ذهبت ثناياها، قيل الهتماء هي التي ذهبت ثناياها من أصلها، بعضهم قيد هذا الأمر ذهبت ثناياها من أصلها، فقالوا إذا لم تذهب ثناياها من أصلها بأن يكون كسرت وأصولها ما زالت باقية فهذه ليست بهتماء، وإن كانت هتماء فإنها مجزئة، وإن كانت هتماء فإنها مجزئة. وبعض أهل العلم يعني أطلق الحكم في ماذا؟ في الهتماء، فقال هي التي سقط بعض أسنانها، هي التي سقط بعض أسنانها، فلم يقيده بالثنايا، لم يقيده بماذا؟ بالثنايا. والذين قيدوا بالثنايا قالوا هي التي تستطيع أن تخرط الأوراق من الشجر، إذا كان عندها ثنايا تستطيع أن تخرط الأوراق من الشجر بخلاف ما ليس عندها ثنايا، فذكروا هذا. وحكم الهتماء، وبالنسبة لحكم الهتماء كذلك لأهل العلم فيها قولان، منهم من قال بأنها مجزئة وأن العيب فيها غير مؤثر، ومنهم من قال بأنها غير مجزئة لأن العيب فيها مؤثر، والأول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه من المعاصرين العلامة العثيمين، وهو الأظهر، وهو الأظهر، لأنه ليس في معنى شيء مما تقدم ذكره في حديث البراء بل هو دونه. واضح يا جماعة؟ مثل هتمة بأي ما بأيش نلحقها بالعرجاء، بالعمياء، بالمريضة، بالهزيلة، ليست في معنى واحد من هذه المذكورات. فالأظهر أنها مجزئة، الأظهر والله أعلم أنها مجزئة، وإن كان غيرها إن وجد هو الأفضل، وإن كان غيرها إن وجد هو الأفضل. وقولهم والعضبة التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ونحو ذلك من العيوب، هذه كذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف، أي إذا انكسر قرن، انكسر قرن هل يكون عيبا مؤثرا في الأضحية من حيث الإجزاء وعدمه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه غير مؤثر، والذين قالوا بأنه غير مجزئ اختلفوا في تحديد هذا الكسر، فبعضهم قالوا أي كسر فهو مؤثر في القرن، انكسر إذا انكسر القرن سواء كان ثلثه نصفه أكثر فإنه غير مجزئ في الأضاحي، وبعضهم قيده بأن يكون بما فوق النصف، وبعضهم قيده بأن يكون انكسر القرن من أصله، وبعضهم زاد أن قال بأن يكون القرن يدمي، بأن كان القرن يدمي أي إذا انكسر من أصله ولم يكن يدمي يجزئ، أما إذا أدمى فإنه لا يجزئ. والأظهر والله أعلى وأعلم بأنه مجزئ، بأنه مجزئ لما جاء في حديث البراء، لما جاء في حديث البراء، وفي حديث البراء تتمة أن الراوي عن البراء، الراوي عن البراء قال البراء رضي الله عنه وأرضاه، قال فإني أكره أن تكون مكسورة القرن، فقال له البراء رضي الله عنه وأرضاه إن كرهته دعه، إن كرهته دعه ولا تحرمه على أحد. واضح يا جماعة؟ لا، قاله إن كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد، وهذا هو الظاهر، إن كره الإنسان وعنده الآخر عنده الأكمل فعل، لكن لا يحرم ذلك الشيء، لا يحرم ذلك الشيء لا على نفسه ولا على غيره. ومن باب أولى الأذن، ومن باب أولى الأذن، أي إن كان مقطوعة الأذن سواء كان الشق من أعلى أو كان مثقوبة أو كان الشق يعني بقطع الأذن من أصلها إلى غير ذلك، الصحيح كذلك من أقوال أهل العلم بأنه مجزئ، لأن المسألة هذه كمسألة سابقة، أي منهم من قال بأنها مجزئ مطلقا، ومنهم من قال بأنها غير مجزئة، ثم الذين قالوا غير مجزئة اختلفوا ما هو القدر التي به تكون غير مجزئة، فبعضهم قالوا إن شقت من أعلى، وبعضهم قالوا إن شقت يعني النصف، ومنهم من قال إذا قطعت الأذن من أصلها. والأظهر والله أعلى وأعلم الإجزاء، الأظهر والله أعلى وأعلم الإجزاء مطلقا. وأما ما جاءت من أحاديث فيها النهي عن هذه الأشياء العضباء وكذلك المقابلة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه وجاء في حديث غيره، فهذه الأحاديث لا تصح، هذه الأحاديث لا تصح. وأصح حديث في الباب هو حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه، وهو ظاهر في الحصر، وهو ظاهر في الحصر، إذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجزئ من الأضاحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي، وذكر الحديث، وذكر الحديث. فحديث البراء يدل على هذا المعنى، وكما سمعتم أن ما كان من العيوب هو أولى منها فهو داخل فيها. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.